ابويا. لا انا قلت لي شوف اصلا انا النهارده ولا ما جاش انت برضه بيقول عليها اصلا جميل هذه تليفون هتجيب على طول امك. انت بلغ عني قول لي امك عايزه ايه. نبدأ ولا نريح شوية؟ أنا عموما همشي الساعة 6:15، أول ما تيجي 6:15 قول لي خلص. الساعة 7:15 ادعوا لي بالتيسير الله يكرمكم، لأن الصوت يعني هو لسه في محاضرة بعد المغرب في الزرقاء. ربنا يعيننا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، في البداية إن شاء الله تعالى الامتحان بعد ما نخلص إن شاء الله هنخلص بإذن الله تعالى يعني آخر لقاء في الدورة العلمية يوم الأربعاء القادم. دكتور غريب إن شاء الله يتمم صفة صلاة النبي عليه السلام، وإن شاء الله تعالى يكون المحاضرة السادسة كما وعدتكم. أنا كلمة واحدة، كما وعدتكم إن شاء الله يكون اللقاء القادم آخر لقاء المحاضرة السادسة عن قضايا أهم في العقيدة. وإن شاء الله تعالى الجمعة اللي بعدها هنسيبكم تريحهم وبعدين نبدأ في الجمعة اللي بعدها على طول. يبقى الجمعة القادمة لا اللي بعدها لا الجمعة القادمة لا لا إن شاء الله الجمعة بعد القادمة. كلام مسؤول خلاص ده جاي من الكنترول. الجمعة بعد القادمة إن شاء الله تعالى يكون امتحان التفسير، والجمعة اللي بعدها إن شاء الله يكون امتحان العقيدة والفقه ربما يكون اللي بعد. مش عارف بقى أنا بتكلم عن نفسي. ان شاء الله الجمعه الجايه ما فيش خلاص. الجمعه اللي بعدها ان شاء الله تعالى يكون امتحان التفسير سوره الحجرات لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، والذي بعده ان شاء الله تعالى يكون العقيده ان شاء الله تعالى في الجمعيه الشرعيه يوم السبت 5/8. هبدأ في دروس، هنوقف دروس التفسير بعد ما اخلص دروس الحاقة، وابدأ ان شاء الله بسلسلة يعني كيف واخواتها. كيف واخواتها، انا بعد ما قلت الكلمة دي الاخوة قالوا لي ده الشيخ محمد يعقوب قال ان في كده. قلت لهم انا قلتها لهم من شهر ونص، انا قلت الكلام ده من شهر ونص اللي فوجئت ان الشيخ قال كيف واخواتها، فقلت خلاص يعني هقولها برضه كيف واخواتها. بس هي كيف أخواتها غير بتاعة الشيخ محمد يعقوب. إن شاء الله كيف أخواتها هي تعتبر سنة أولى التزام من البداية كده، يعني هي تنفع للمبتدئ وتنفع للمتقدم. يعني كيف تتوب من أول ما تبدأ، كيف تتوب ثم كيف تلتزم ثم كيف ترتقي ثم كيف تثبت ثم كيف تصل إلى الله ثم كيف تموت. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في الجمعية بداية من يوم السبت 5/8. اللهم اطعم من أطعم نسكم أسفل. بداية من يوم السبت 5/8 إن شاء الله تعالى. إن أحيانا الله تعالى وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما بالنسبة لموضوع هذه المحاضرة، هذه المحاضرة الخامسة في هذه العقيدة الميسرة، وكما قلت لكم في اللقاء الأول بأن ملخص العقيدة في آية من كتاب الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وتحدثنا في المحاضرة الأولى عن الإيمان بالله، وفي المحاضرة الثانية عن توابع الإيمان بالله وهي بقية الأركان الخمسة، وفي المحاضرة الثالثة أتممنا ذلك، وكان المفترض أن تكون المحاضرة الثالثة عن إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم المحاضرة الرابعة عن الخامسة اللي هي الكفر بالطاغوت، السادسة قضايا هم. بالنسبة للكفر بالطاغوت الذي قدمه الله جل وعلا في هذه الآية، وإن كنت قد أخرته حتى لا أفاجئكم بهذا الأمر، فالكفر بالطاغوت اللي هو نواقض التوحيد. أنا قلت يعني إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قلت المحاضرة دي نواقض التوحيد، جزاك الله خير. هذه المحاضرة نواقض التوحيد، كنت قلت في أولها أقول الكفر بالطاغوت نواقض التوحيد، كيف تنفصم لا إله إلا الله، أو استغفر الله، كيف تنفصم عند المرء عقيدة التوحيد؟ إيه اللي يخلي توحيده ينقض؟ فسنتكلم عن الطاغوت وعن الكفر وعن الشرك وعن الرفاق وعن النفاق وتابعه الرياء وعن الردة وعن ألفاظ تنقض التوحيد وأفعال تنقض التوحيد، وعن كيف تحفظ جناب التوحيد. يعني نتكلم فيما تأثر في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بداية الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت. فمن هو الطاغوت؟ ببساطة عشان بحاول ألخص لكم، الطاغوت احفظ تعريفه، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. ويحفظ بهذا النص: كل ما عبد من دون الله وهو راض. ليه؟ لأن ما عبد من دون الله بغير رضاه لا يسمى هذا طاغوت. فنبي الله عيسى عبد من دون الله، العزير عبد من دون الله، الملائكة عبدوا من دون الله، بعض الأولياء عبدوا من دون الله. فهذا القيد لابد أن تفهمه: كل ما عبد من دون الله وهو راض. لأن نبي الله عيسى كما لا يخفى عليكم سيتبرأ من تلك العبادة يوم القيامة، حين يقول الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، يعني أنزهك يا رب عن ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآيات. لذلك يقول بعض العلماء معرفة الطاغوت، وهو شيخ الإسلام ابن القيم يقول، وهذا مكتوب في الكتاب: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فشيخ الإسلام ابن القيم أخذ معنى الطاغوت اللفظ، كلمة طاغوت يعني زيادة في الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني إيه؟ يعني تجاوز الماء الحد. فمعنى الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. يعني حدك أن تطيع ربك، أن تعبد ربك، أن تتبع أمر ربك. فإذا تجاوز الإنسان الحد فادعى إما لفظا وإما فعلا أنه عبد للمأمور، فهذا اتخذ المأمور طاغوتا من دون الله، ولو لم يقل أن عبد المأمور. يعني إذا أمره أحد بمعصية ربه فتبعه فهذا طاغوت. يبقى أول حاجة بالطاغوت أم التعريف. ثانيا في الطاغوت صفة الكفر بالطاغوت، ربنا قال: فمن يكفر بالطاغوت. لازم تكفر بالطاغوت، ولا يثبت لك إيمان إلا إذا كفرت بهذا الطاغوت. كيف تكفر بالطاغوت؟ أربعة أشياء. شيء اعتقاده بطلان، اعتقاده بطلان عبادة الطاغوت. يعني تعرف ان اللي بيعبد الطاغوت عبادته بطله. ثانية، ترك عبادة الطاغوت انك تسيبها، يبقى حاجة في القلب وحاجة في العمل، اعتقاد البطلان وترك العبادة. ثالثا، الكفر بها، مش تسيبها وبس، الكفر بها. رابعا، معاداة اهلها، لازم تعادي اهلها، تكون في حرب مع اهلها. هذه الاربعة تعلمناها جميعا من الأسوة التي أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى بها، وهو نبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين ضربه الله جل وعلا مثلا وأمر أن نتأسى به، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية، فصفة الكفر بالطاغوت اعتقاد البطلان وترك العبادة والكفر بها ومعاداة أهلها. أما رؤوس الطواغيت، يعني منهم الطواغيت، الطواغيت الموجودين بين بدون أسماء، يعني طواغيت الموجودين مين؟ أيضا أربعة أشياء. لا هو ده يعني إيه؟ شو التجمعات؟ أما رؤوس الطواغوت، يعني الطواغيت تشاور على مين ومين يبقى ده طاغوت؟ أول الطواغيت الشيطان. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ومش معنى عبدوا للشيطان إن هم اللي طلعوا بيسجدوا للشيطان، لا، معنى عبادة الشيطان أن يأمرك بشيء ينقض العقيدة فتتبعه، فتلك عبادة الشيطان. ثاني، أول حاجة إيه؟ الشيطان. اثنين، الحاكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله، الذي يأمرك ألا تحكم شرع الله جل وعلا، فهذا طاغوت. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله جل وعلا أمرك أن تكفر بطاغوت، فمن تحاكم لمن يحكم بغير ما أنزل الله فقد تحاكم إلى طاغوت، هذا طاغوت يعبد من دون الله. إما أن يكون قانونا أو حاكما بهذا القانون أو منفذا لهذا القانون، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثلاثة، رؤوس الطواغيت. العالم، العالم المبدل لحكم الله، عالم أمرك بشيء بهواه فتبعته في ذلك، أحل لك حراما أو حرم عليك حلالا فأطعته فهذا طاغوت اتبعته. عشان ما يجيش واحد يقول علقها في رابط عالم ويطلع سالم، مش يطلع سالم والله، مش يطلع سالم، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ربما يكون عالم يحكم أو يدعو الناس إلى ما يوافق هواه أو بدنيا يصيبها، فهذا الآن أصبح طاغوتا يعبد من دون الله. أمرك الله أن تكفر بما يأمرك به مما يناقض عقيدتك. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم اللي هو علمهم، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان صحابيا وكان قبل إسلامه نصرانيا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال كما عند الترمذي بإسناد حسن قال عدي يا رسول الله ما نعبدهم, يعني ربنا يقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا يعني عبدوه. عدي قال للنبي احنا ما عبدناهم ما نعبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هي مش عبادة تسجدوهم بس وخلاص, قال النبي عليه السلام ألم يحل لكم ما حرم الله ويحرم عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يبقى قد يكون عالم يحرم عليك ما أحله الله أو يحل لك ما حرمه الله جل وعلا فتطيعه, فهذه العبادة عبادة للطاغوت. الرابع, وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم ربه, وهو الهوى. الهوى, الهوى بالمعنى بتاعنا المزاج. تقول له صلي يقول لك مزاجي ما صليش الوقت. بنت, يا بنت البسي الحجاب اما بس اما اقتنع اما ما بقى عندي مزاج. هي بتعبد هواه, دي بتعبد هواه, ما فيش حزمان مقتنع. لا, تنفذ امر الله جل وعلا. فنحن اسرى الشريعة, نحن اسرى لدين الله, اسرى نحبه ونتشرف به, اننا موجودون في دنيا أمرنا الله أن نستشعر أنها سجن حتى يدخلنا الله جل وعلا فسيح جنات. فالهوى قد يعبد من دون الله. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى إله نعبده. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت أو وأضله الله على علم. وفي الآية الثانية في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يبقى رؤوس الطواغيت هذه أربعة: شيطان, حاكم بغير ما أنزل الله, العالم المبدل لحكم الله, ثم الهوى. هذا هو الطاغوت. ويعني لفت نظركم في البداية يا أخوانا إن إحنا فعلا في هذا الزمان بالذات قدامنا طريق صعب. يعني تخيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بقوا كام دلوقتي؟ الفرق الضالة كام؟ كلها واحدة إلا في النار. يبقى اليهود 71 والنصارى 72 والمسلمين 72 ضالة, صح؟ كام دلوقتي؟ 15. يعني من أهل الكتاب أنت المفروض تقف قدام 215 من الفرق الضالة لتقف أمامها ولتخبرها أنها في النار. لازم تعرف 215 فرقة ضالة ليحفظك الله جل وعلا عنها. وقف قدام عداوة 215 فرقة ضالة من أهل الكتاب. ده غير بقى عباد الأوسان وعباد الفئران وعباد الأبقار وغير غير هؤلاء. ففعلا الفرقة الناجية التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا منها تحتاج إلى بذل وصبر وعلم, ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم منها. هذا هو الطاغوت. في نقطة مهمة جدا في مسألة الكفر أو في نواقض التوحيد لابد أن تعلمها, إن التوحيد أبيض. التوحيد أبيض والكفر أسود, صح؟ ربنا قال إيه؟ الله ولي الذين آمنوا, بعد الآية بتاعت العقيدة, يخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني التوحيد منور أبيض, والكفر أو الشرك أو النفاق أسود. وانت لما تكون لابس ثوب أبيض وتقع عليه نقطة سودة بتبان, صح؟ حتى لو نقطة. إنما لو الواحد لابس ثوب أسود وقع عليه حب ممكن ما يبانش. عشان كده التوحيد أبيض شفاف قد يتأثر بأي شيء, يتأثر بكلمة بفعلة. كما سأذكر لك بعد قليل إن في أفعال وألفاظ تخالف العقيدة أو تنقض العقيدة. لكن في شيء مهم جدا إن شاء الله اللقاء القادم هنعلم على الحاجات التي تجي من بحاجة. في شيء مهم جدا لابد أن يعلمه هذا الذي يعلمه الناس, وهذا الذي يميز معتقد أهل السنة والجماعة, ونريدك أن تحفظ أو تقرأ هذا كله. إن الكبائر لا تنقض التوحيد. يعني قلت لك إن التوحيد أبيض شفاف ممكن حاجة صغيرة تنقضه، لكن الكبائر لا تنقض التوحيد. يبقى حاجة صغيرة في المعاصي لا، إنما حاجة صغيرة في أمر العقيدة. حاجة صغيرة فين؟ في أمر العقيدة. إنما الكبائر اللي من المعاصي الذنوب لا تنقض التوحيد. ده أصل مهم جدا، وهذا من معتقد سلف الأمة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكبائر لا تنقض التوحيد. وهذا مهم جدا. راجع صفحة 12 في الكتاب، كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. يعني واحد زنى شرب الخمر، احنا عارفين ان اهل الكبائر بيتعذبوا في النار، لكن لو كان موحد مات على التوحيد وان كان صنع الكبائر حتى لو لا يتوب نهايته فين؟ في الجنة، لكن يعذب في النار. او بعبارة صح، ان شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه. دي قاعدة مضطردة. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، يعني عارفين بالتوحيد، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نقطة مهمة جدا. طيب افر واحد أشرك ثم تاب ولقي الله بذلك، يغفر الله له؟ أيوه، ده الصحابة كانوا مشركين وتابوا. يبقى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إذا مات على ذلك. إذا مات بغير شرك لكن عمل معاصي، يبقى الشرك الحمد لله لا يغفر الله وهو لم يأتي به، لكن ما دون ذلك أمره موكول إلى الرحمن، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو أخذه. لكن لو أنه أشرك وتاب إلى الله ولقي الله بتوبة يقبل الله توبته، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وليس هناك ذنب أكبر من الشرك أو الكفر، وليس بعد الكفر أو الشرك ذنب. ثم يعني اقرأ نهاية الكلام، يقول: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، فعلى ذلك فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بالفسوق ولا يوصف بالإيمان الكامل. يبقى الكبيرة نقصت الإيمان إنما لم تزل أصل الإيمان. ثم قال: ولا يحكم عليه في الآخرة بجنة ولا بنار، بل هو في مشيئة الله عز وجل وإن مات بغير توبة، بل هو في مشيئة الله عز وجل وإن مات بغير توبة، إن شاء الله عز وجل غفر له بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. القتال ده كبيرة ولا مش كبيرة؟ واحد قتل مسلم دي كبيرة ولا لا؟ لكن الله سماهما مؤمنين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفين فالقاتل المقتول في النار ممكن ما يخلدوش، لأنهما إيه؟ مسلمان، لأنهما مسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلا إذا استحل، لو قتلوا ولأن حلال قتل هذا المسلم طبعا بعدم تأول، فسمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين مؤمنا. قال الإمام الطحاوي أيضا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لبعض المرجئة يقول لك: خلاص أنت مؤمن اعمل أنت عاوز، زي ما واحد بيقول: وكثر ما استطعت من الخطايا يعني كثر من خطايا، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. أعوذ بالله. لا يعني الواحد ما يتحملش يعني نفحة. ولو عاوز تجرب اشتري الحلة بس اللي فيها الفرخة، ولا ما عادش فراخ، اشتري المحلة اللي على البوتاجاز اشتريها بيدك، حط ده كده وجرب. انت حملت. ربنا بيقول ولا إما استهم نفحة من عذاب ربك يكون، يا ويلنا نفحة عياذا بالله من نار جهنم. فنقول لك أو خير الحبيب، الإنسان لا يتحمل النار. لا تقول بقى انا هعمل اللي انا عاوزه وفي طالما انا موحد يبقى اخر في الجنه، لا انت ما تقدرش. اللي بيشرب سجاير حتى لو فرض، لو هو فرض ان هي صغيره، فالاصرار على الصغيره تصل بها لدرجه كبيره. لو هي فرضنا حتى لسه صغيره، لو العذاب زي ما قلت لك العذاب بس ان كل سجاره اشربها تتطفى فيه مش هيتحمل، بس لو العذاب بس انه يبقى طفيه للسجاير ما يتحملش. فاحنا اجسادنا ضعيفه لا تقوى على نار جهنم. يقول ولا يكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، الا ان قال والامن والاياس ينقلان عن مله الاسلام وسبيل الحق بينهما الى القبله، ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. ثم نقل كلام عن الدكتور محمد نعيم ياسين بقوله وبيان هذه القاعده ان الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا وبابا يدخل منه، وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين. فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب التوحيد فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، إلى أن قال وبعد هذا فإن من قال قولا أو فعلا فعل فعلا يدل على إنكار شيء مما تقدم قد يكون نقض إقراره السابق بالشهادتين، وخرج من دين الله سبحانه. فإن كان قوله أو فعله مطابقا حقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا فيعامل بأحكام الكفار، إلى آخر مقال. لكن أقول لك الأدلة بسرعة كده، إن فاعل الكبيرة لا يكفر، هو دي الخلاصة، فاعل الكبيرة لا يكفر، إنما ينقص إيمانه على قدر الكبيرة. ومن الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام واحفظ، إحنا قلنا أدلة في القرآن اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث مبارك وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة بقوله بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، كل حاجات دي كبائر بعد الشرك كبائر، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، اسمع، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، حتى لو ما تابش حد، لو حد يعني صاحب الكبيرة اللي عوقب بالكبيرة في الدنيا، شرب فجلد، زنى فجلد، وقع وهو محصن فرجم، سرق فقطعت يده، كبيرة من الكبائر فعلها فعوقب بها فهي كفارة له، حتى لو ما تابش فهي كفارة له. لا، حكم الشرعي السجن، لا حكم الشرعي الحد، إقامة الحد. قال النبي عليه السلام ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا برضه عمل كبير، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، عشان كده العلماء استنبطوا اللي يعمل كبيره ما يروحش يقول لواحد صاحبه تعال انا زنيت اقم عليه حد امسك وجلدني 100 جلد. لا يستر نفسه ويتوب الى الله، وان تاب توبه صادقه الله يغفر له، الله يغفر له ان تاب توبه صادقه. فالعمل المعصيه ما يروحش لواحد عملها، لا يستر نفسه، وهذا هو الاولى. يقول ثم ستره الله عليه فهو الى الله ان شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن أيضا لو تاب الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الشيخ الألباني هذا الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل سمعت أرق من ذلك؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فالكبائر لا تنقض التوحيد، يعني ممكن أجيب لك سؤال كده صغير أقول لك الكبائر لا تنقض التوحيد، أذكر الدليل مثلا، لأن دي قاعدة مهمة جدا، وهذا يتميز به أهل السنة والجماعة، وهذا يتميز به معتقد سلف الأمة الصالحون، سلف الأمة الصالحين يتميزون به عن الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، هذا تميز لأهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للكلام عن الكفر، يعني ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت، يبقى في طاغوت وفي كفر، إيه الكفر؟ يكون المصنف، هتكلم بسرعة كده بالنسبة للكفر ينقسم إلى قسمين بسرعة: لا حاجات كده، يعني ما يقول لك اللي بيحط الامتحان لازم يحطه 60% للطالب المتوسط ومش عارف 25% لفوق المتوسط و15% للتميز. فاللي عاوز عمره لازم يعني يقدم، لازم يقدم. نعم، ما احنا والله احنا عندنا في الطب دلوقتي لما بنيجي نخش مثلا امتحان ماجستير ولا دكتوراه نقول لهم طب بنذاكر من ايه؟ يقول له نذاكر من ايه؟ ده ما حدش يقدر يقول السؤال ده، ما حدش يقدر يقول السؤال اذاكر من ايه؟ ما عندناش حاجه مكتب وزاره، ما فيش حاجه اسمها سلاح التلميذ، لا. لكن يعني هنحاول نتخفف يعني، بس انا بقول لكم كلمتين هو عشان حتى التميز نخليه اللي حاضر، صح؟ يبقى التميز اللي حاضر، يعني واحد قعد 3 ساعات في الحر صبر نفسه لازم يكون ده يعني نعطي له مزيه، صح؟ اللي عاوز بقى يدي لحكومه الكنترول يديله. لكن الكفر له قسمان: كفر مخرج من الملة، وقسم لا يخرج من الملة. حد بقى منكم يقول لي كفر لا يخرج من الملة؟ صغير الرياء اسمه الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، في فرق من الكفر والشرك. فقد أشرك، فقد أشرك، كل ده شرك، هو ما شاء الله وشاء، لا شاء يعني شرك. نعم، هذا يسمى كفر دون كفر. جزاك الله خير. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ده كفر يخرج منه. ايه تاني؟ ترك الصلاة على قول الجمهور، على قول الجمهور. نعم، غير جاحد، لا جاحد يكفر. اللي يجحد سنة مش فرض، اللي يجحد سنة يكفر، يعني ما كانش الجحود. لكن اغلب العلماء يقولوا ان الكفر الذي لا يخرج من الملة او الكفر الاصغر انما يقصد به كفر النعمة، كفر النعمة. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يعني عدم شكر نعمة الله جل وعلا في هذا كفر، لكن كفر نعمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ربنا يزكى زوج صالح وبعدين يعني كل يوم يجيب لها هدية ويجيب لها أكل ويشربها وفي الآخر بس قال لها كلمتين تقول له لم أرى منك خيرا قط، هذا اسمه إيه؟ كفر العشير. تحسن إلى إلى إحداهن الدهر كله ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط. طبعا مش كل النساء عشان النساء ما تزعلش، إنما في نساء فضليات. نسأل الله تعالى أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين. ده الكفر الذي يخرج من الكفر المخرج من الملة، لأن الكفر الأكبر أربعة خمس أقسام، وكل قسم عليه دليل من القرآن. الأول كفر التكذيب، اثنين كفر الاستكبار والإباء، ثلاثة كفر الشك، أربعة كفر الإعراض، خمسة كفر النفاق. الأول كفر التكذيب، هو كل كفر، بس العلماء استنبطوا من خلال آيات القرآن أنواع معينة من التكذيب. يعني واحد مثلا عارف إن ده القرآن وما اتبعوش، هذا أقول كافر كفر تكذيب؟ لا، ده كفر إيه؟ إعراض. وعارف واحد قال أنا عارف إن ده إسلام وأنا جاي على أول بس لن أعبد ربي جل وعلا، قال كده استكبار. شوف ربنا بيقول إيه في كفر التكذيب، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. دول كفار. يعني إيه؟ يعني الحق قالوا قال ده كذب، الكذب، فهذا يسمى كفر التكذيب، أليس في جهنم مثوى للكافرين. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، والدليل قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى هو إبليس عارف أن ربنا موجود، إبليس عارف أن ربنا في السماء، إبليس عارف أن في جنة وفي نار، إبليس بيقول للناس يوم القيامة حين يرتقي في النار ليخطب في أهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. يعني عارف أن في ربنا وعارف أن ربنا بيوعد لا يخلف، أما نعمل إيه؟ تستكبر أن يسجد، أن يطيع أمر الله جل وعلا في السجود لآله، فهذا اسمه كفر إيه؟ الاستكبار والإباء. النوع الثالث كفر الشك، اللي شاكك الدين ده حق ولا لا، ربنا موجود ولا مش موجود، شاكك، ده كفر. قال الله جل وعلا كلمة الشك يعني الظن، طلعت في القرآن بمعنى الظن. قال الله جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، أنا شاكك اللي فيهم قيام، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، ده كفر شك الظن. الرابع كفر الإعراض، كل ده عارفه بس سيبه لم يتبع. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الكفر الرابع هو كفر النفاق، كفر النفاق، وسيأتي معنا أنواع النفاق. الخامس كفر النفاق، الخامس كفر النفاق. قال الله جل وعلا في شأن المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. بالنسبة للنفاق لنوعين، هم إيه بقى؟ عملي واعتقاد. اعتقادي اللي يخرج من ملة، وعملي يخرج من ملة زي ما قلنا الكفر يخرج من ملة، والكفر يخرج من ملة، والشكل هيك كده برضه. يعني الكفر فيه يخرج من الملة ولا يخرج من الملة، النفاق مخرج من الملة وفي نفاق لا يخرج عن الملة، والشرك في شرك يخرج عن الملة في شرك لا يخرج عن الملة. بالنسبة للنفاق الذي لا يخرج عن الملة الذي قاله النبي عليه السلام في شأن النفاق العملي في حديثين جمعهما خمس أمور: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دول بجمع بين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد ادلك قال لك معادنا بكرة الساعة 6 ورحت ما جاش، يبقى منافق خرج عن الإسلام؟ لا، ده اسمه نفاق عملي، يعني عمل عمل من أعمال المنافقين، ده اسمه نفاق عملي. إنما النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن الإسلام يكفر به صاحبه، لما بيقوله إنما هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والعلماء حاولوا يقسموها في ست حاجات، لكن هي يعني موجزها أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. العلماء قالوا: واحد، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة، بغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة، الفرح بانتصار أعداء الله. ستة، الحزن بانتصار أولياء الله. لكن إيه بإجاز يعني عشان من اللي يحب إن الإسلام ما يظهرش والكفر يظهر، ده نفاق. اللي يفرح لما اليهود يضرب المسلمين يبقى كفر، اللي يحزن لما المسلمين يضربوا اليهود يبقى كفر، والعياذ بالله. اللي يفرح لما اليهود يضربوا المسلمين يبقى كفر، اللي يفرح لما اليهود يضربوا المسلمين يبقى كفر. زي ما واحد يقول لك يستاهلوا المسلمين دول، يستاهلوا. لا، لو اعتقد ذلك ان المسلمين يستحقوا القتل من اليهود، لو اعتقد لكفر. ده نفاق اعتقادي. أقولهم يعني: تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النبي عليه الصلاة والسلام، بغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، المسرة بارتفاع دين الكفار، أو الحزن بارتفاع دين المسلمين. المسرة بارتفاع دين الكفار، والمسرة بانخفاض دين المسلمين. لا، في مسألة هتكلم في الردة عن الاستهزاء، الردة هتكلم فيها عن الاستهزاء إن شاء الله تعالى. اتكلمنا الآن عن الكفر وعن النفاق. بالنسبة للشرك، كل ده يعني من ضمن الأمور التي تنقض التوحيد: الكفر والنفاق والشرك. هقول لك بعده الردة والاستهزاء. بالنسبة للشرك، موجود عندك كلام في التحذير من الشرك، ثم الزيادة أنواع الشرك. بالنسبة للتحذير من الشرك، الآيات موجودة في القرآن كثيرة، كقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقول الله جل وعلا، وقوله عليه الصلاة والسلام، وقول الله جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك طبعا أعظم ذنب، والأحاديث في التحذير من الشرك كثيرة جدا، منها قول النبي عليه السلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقول النبي عليه السلام: ما الموجبتان؟ أو قال الرسول: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات ليشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات ليشرك بالله شيئا دخل النار. وقول النبي عليه السلام لما قال له ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال النبي عليه السلام: أن تجعل الله ندا، يعني شريكا، أن تجعل الله ندا وخلقك. وقوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم يهتدون. لما نزل الآية قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم ليس بذاكم؟ ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يعني رحلة الشرك الموجودة على الأرض، رحلة الشرك بداية من قوم نوح الذين عبدوا الأصنام حين كانت كانوا يصورون الأولياء عندهم والصالحين بين أيديهم في صورة في صور ليتذكروا العبادة بها، فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم عبدوا من دون الله فاتخذوا شركاء من دون الله جل وعلا. ثم الشرك مر على قوم عاد وقوم ثمود الذين عبدوا الأصنام، ثم مر لينتشر في الجزيرة العربية وكان أول من سيب السوائب ونشر الأوسان في الجزيرة العربية كما أخبر النبي عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي. قال النبي عليه السلام: رأيت عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب يجر قصبه في نار جهنم، يعني يجر أمعاءه في نار جهنم. ثم مرورا بالشرك الذي حدث بعد النبي عليه السلام، فقد تنبأ النبي أن يعود الشرك إلى أمته مرة ثانية، فرأيتم بوذا وعبادة البقر، ثم تأتي الشياطين لتنشر الشرك بين يدي الساعة في الأرض كما قال النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. فهمتم؟ فأقول ثاني، النبي عليه السلام يقول: لا تقوم الساعة، فهمين؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. فهمتم؟ لسه. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات بنات دوس حول ذي الخلصة. فهمتم؟ الآية في طيب. يعني ذي الخلصة ده كان صنم بيعبد في زمان الصحابة أو قبل زمان الصحابة، ذي الخلصة. فكانت النساء بتطوف حواليه فتضطرب الإليات، يعني مؤخرتهن تدور حوالين الصنم تضطرب مؤخرتهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن لن تقوم الساعة حتى يعود هذا الصنم مرة ثانية وتطوف حول النساء، يعني تضطرب إليتهن، كنا يعني عن طواف النساء حول هذا الصنم، يعني لا تقوم الساعة حتى يعبد الناس ذي الخلصة مرة ثانية. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه إحنا الشرك بإجاز. أما بالنسبة لأنواع الشرك وهذا مهم، فهو قسمين: إيه؟ شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر وهو الرياء، وسماه بعض العلماء الشرك الخفي لأنه أطلقوا الشرك الأصغر على بعض الألفاظ وبعض الكلمات كما سيأتي معنا. قال الله جل وعلا في شأن الرياء هو الشرك الذي هو الشرك الأصغر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني لا يرائي في عبادته مع الله أحد. هو ربنا قال ولا يشرك بعبادة ربه، يعني بيعبد ربنا، لكن هو دخل مع ربنا نية تانية، بيصلي بس عشان الناس كمان، هو بيصلي ربنا بس عشان الناس بيقولش ده منزل يصلي جماعة، بيبني المسجد بس عشان الناس برضو بيقولش بخيل، وعاوز الناس تصلي بس عشان الناس بيقول بخيل. أشرك مع الله أحدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، هذا شرك. ولا يخفى عليكم، وهذا من أشد التخويف في شأن الرياء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار. حديث ده أغشي على أبي هريرة ثلاث مرات لما قال، وأغشي على معاوية بن أبي سفيان ثلاث مرات لما سمع، فلما أفاق قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله جميعا من الرياء والنفاق. فالشرك الأصغر وهو الرياء. والمصنف تكلم في كلام طويل عن الرياء يعني في صفحة 115، يعني أدعوك إلى أن تراجعه، فهذا مهم جدا. ولعل الله جل وعلا أن يقدر لنا يعني لقاء بعنوان الرياء. وأظن أن الشيخ محمد حسان يعني خطب خطبة يعني رائعة عن الرياء، فتراجعوه. فالرياء من أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أما بالنسبة للشرك الأكبر والذي يخرج عن الملة الذي يعني ينتقد به التوحيد فهو على أقسام أربعة. القسم الأول شرك الدعوة، القسم الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة. النوع الرابع شرك الطاعة. النوع الخامس شرك المحبة. قال الله جل وعلا ثاني الدعوة النية والإرادة الطاعة المحبة، يعني الدعوة النية الطاعة المحبة. بالنسبة لشرك الدعوة قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني هم في البحر دعوا ربنا بس مخلصين له الدين، لما وصلوا البر دعوا الله ومعه غيره فأشركوا في الدعاء مع الله غيره، فهذا اسم شرك الدعاء أو شرك الدعوة. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، شرك الدعوة أو الدعاء. نوع الثاني شرك النية والإرادة. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى في شأن شرك الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذكرت لكم حديث عدي بن حاتم. في شرك المحبة قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا يعني شركاء. ممكن واحد يقول الكلام ده يعني ممكن اطبقه من غير ما احفظه، اي نعم صح، عشان كده ممكن يعني واحد فلاح بسيط على الفطرة يعرف ذلك بفطرته وان لم يعرفه حفظا بعقله ولسانه، لكن انتم الان طلبة علم فنذكركم بما بحث فيه العلماء واستقرؤوه من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه السلام عن أنواع الشرك الأربعة. أما عاقبة الشرك النهاية بقى ففي الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا كفر أو أشرك الإنسان شركا بعد أن أقيمت عليه الحجة فإنه يحرم ماله ودمه، لا يرث ولا يورث، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يلقى في الصحراء ويوارى بالتراب، يرمى عليه التراب، هذا إذا كان مشركا. أما في الآخرة فالله جل وعلا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويجعلهم الله جل وعلا خالدين في نار جهنم عياذا بالله. بالنسبة للمسألة تتعلق، يعني كنت عاوز اتكلم عن التكفير، مسألة التكفير والعذر بالجهل، لكن يعني ندعوها الى ميسرة. لكن بالنسبة للردة هذا حكم، هذا ينقض التوحيد. يعني واحد قال لا اله الا الله بعلم ويقين وقبول وانقياد وصدق واخلاص ومحبة وكفر بكل الطواغيت ولم يشرك بربه احد ولم يكفر ابدا ولم ينافق ولم يتكلم كلمه او يعمل فعلا يخالف التوحيد، لكن مره ماشي في الشارع واحد منفذه سب الله جل وعلا، ده ايه؟ هذا مرتد. اجماع العلماء اتفاق العلماء انه كفر بالله، يسب دين الله او يسب النبي عليه الصلاه والسلام او يسب الله جل وعلا او احد اسماء الله وصفاته، الذي يفعل ذلك اجماع العلماء على انه كفر، اسمه مرتد. هذا عليه ان يرجع الى الاسلام مره ثانيه، يغتسل ويشهد الشهادتين وقد حبط عنه عمله، فليستأنف العمل يبدا من جديد عياذا بالله. فالردة طبعا يعني بعدم الإكراه، بعدم الإكراه، لأن الله جل وعلا حين ذكر حد الردة أو أمر الردة في القرآن استثنى المكره، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه يبقى مرتد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالرد كفر. لا، سب الدهر غالب من يسبه، غالب من يسبه جهلا، زي ما أحد يقول مثلا والعياذ بالله يعني أيامك سودة، ويقول عن واحد يعني أيامه سودة، سب الدهر. هو يجوز، يجوز أن تصف اليوم بأنه شديد، كما قال نبي الله يوسف، نبي الله لوط، هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، يعني واحد يقول يوم شديد يبقى سب الدهر، لا، إنما قصد أن من يسب الدهر ربما يصل إلى سب من خلق الدهر، يعني ليس الدهر هو الله، فالدهر هو إيه؟ هو الزمان، هو الأيام، صح؟ والأيام والزمان مخلوق من مخلوقات الله، صح؟ فما ليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، المعنى كما قال العلماء فإن الله هو الذي أنشأ الدهر وقلب فيه الليل والنهار، يعني بوضح بعدها فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالدهر مخلوق من مخلوقات الله ليس هو الله سبحانه وتعالى. سب الدين هو ايه؟ سيبها كده، سيبها كده تخويفا لنا. انما الذي يرتد هذا نوع من الكفر، ولو حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكم في الدنيا ايه؟ يستتاب ثم يقتل ان لم يتب، مش يستتاب ولو تاب يقتل، يعني لا، ده غير الزاني المحسن، الزاني المحسن يستتاب، تبرد تقول توب وتذكره بالله عز وجل، فان تاب قتل وان لم يتب قتل، هو ما تب يتوب، طالما وصل الامر الى الحاكم بما انزل الله عز وجل يقيم عليه الحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس، حديث مستدرك الحاكم، من ابتلي منكم بأحد هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا نقم عليه الحد. أنواع الرد، نقولنا لا الوقتي الوقتي أن أحكام الرد في الدنيا إيه؟ يستتاب، العلماء بيقولوا بعضهم استتاب ثلاثة أيام، بعضهم قال أكثر من ذلك، بعضهم قال أقل من ذلك، بعضهم قال في جلسة واحدة، اختلف بين العلماء، لكن هو يستتاب على الأوسط ثلاث أيام، وإلا قتل لقول النبي عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وقول النبي عليه السلام الحديث المحفوظ لا يحل مال امرئ، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الداني، والثيب الزاني، والمفارق لدين، والمفارق والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما بعد أن يقتل فإنه ينقطع التوارث، حكمه حكم المشرك، حكمه حكم الكافر، ينقطع التوارث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة يخلو في نار جهنم والعياذ بالله. بالنسبة لأنواع الردة، علماء يقولوا إما ردة بالقول، وإما ردة بالفعل، وإما ردة بالاعتقاد، وإما ردة بالشك. الردة بالقول زي سب الدين، زي سب الله، زي النطق بكلمة الكفر. الردة بالفعل وهذا مهم جدا، زي الاستهزاء، والاستهزاء الاستهزاء، وإخوانا حد الاستهزاء في القرآن من أوضح الحدود، يعني كل واحد يجي يجيب نكتة والعياذ بالله في دين الله ينشرها اليهود فتنتشر وسط الشباب، حد الاستهزاء حتى لو بيضحك يكفر، حتى لو بيهزر يكفر. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه هو والصحابة بعض المنافقين فقالوا كلمتين في حق الصحابة، قالوا ده الصحابة دول بتوع بطون بتوع فتة وسريد وطلبطون وعندهم جب لو دخل في معركة يهربوا. قالوا الكلام ده مروا فقالوا ما رأينا مثل أصحاب محمد أرغب بطونا ولا أشبن عند اللقاء. يعني طبط وجبنات. فأنزل الله جل وعلا في حق من قال هؤلاء قوله تعالى لما ربنا أخبر النبي قالوا كده استدعاهم النبي قالوا قلت كده قالوا احنا كنا بنهزر بنضحك. فأنزل الله قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني رد كفرتم بعد إيمانكم. عد الاستهزاء من أوضح الحدود في القرآن. إن يعفو عن من تاب إن يعفو عن من تاب فلو أن الإنسان ارتد ثم قام يقبل منه الإيمان؟ ارتد ثم قام يقبل؟ يقبل قولا واحدا لا خلاف فيه. يعني حتى ربنا لما سكع المنافقين قال إيه؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلى آخر الآيات ولا ليهديهم طريقة إلى آخر الآيات. فقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم يعني أثبت لهم الإيمان بعد الكفر لأنه تاني ثم كفروا ووقفوا على الكفر ثم ازدادوا كفرا خلاص لا يغفر الله له. يعني حتى لو ارتد وآمن يقبل منه بدليل إن المرتد مستتاب. مستتاب يعني إيه؟ يعني بقوله آمن مرة تانية اغتسل واشرب الشيطان وادخل في دين الإسلام مرة تانية. ومن ضمن أحكام الردة في الدنيا إن يفرق بينه وبين امرأته. مش يفرق مش بقوله طلقها لا هي خلاص أطلعت طالق. إن لم يتب في خلال فترة الاستتابة إن لم يتب خلاص زوجته مش طالق لا خلاص انفصلت. إنما بيحصل إيه يفرق بينهم يعني أنت من جنب وهي من جنب خلاص. فأحكام الردة قلنا أربع أنواع نوع بالقول نوع بالفعل زي الاستهزاء زي سجود الأصنام زي واحد بيمتهن القرآن والعياذ بالله واحد مثلا يعني سب القرآن ده في عمل ده قول أو العياذ بالله وطئ القرآن زي ما بيحصل من السحرة بيطئ القرآن أو بيدخله في الخلاء أو بيدوسه عليه والعياذ بالله هذا كافر أو بالاعتقاد كاعتقاد تحليل الحرام. واحد قال لك الزنا حلال الزنا حلال اعتقد هذا هي ده. واحد قال لك النظر للبنات في الشارع حلال يا اخي ده تأمل في خلق الله لما تعرف بقى تبين الحجة واذا ظهرت له الحجة من عالم يستطيع اقامة الحجة عليه ثم يستتاب فإن لم يتب في خلال ثلاث قتل مرتدا قتل مرتدا وعليه بقى يعني اللي بيستحل أي حرام يستحل الزنا النظر المحرمة يستحل كشف الحجاب كشف الرأس عند المرأة زي الستات اللي يقولوا يعني ما فيش أي حاجة في القرآن ولا في السنة تقول إن الحجاب واجب على المرأة أعوذ بالله. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة هذا من المعلوم بالدين بالضرورة. إلا الرابع بالشك لو واحد شك لا سيما في المعلوم من الدين بالضرورة شك في العبادات شك في أي حاجة يعني الشك في المعلوم بالضرورة شك في إن الصلاة فرض حد ما يعرفش إن الصلاة فرض شك إن الصلاة فرض هذه ردة والعياذ بالله جل وعلا. أما بالنسبة اتكلمنا الآن عن الطاغوت وعن الكبائر التي تنقض التوحيد وعن الكفر وأنواعه وعن الشرك وأنواعه وعن النفاق وأنواعه ولفتة عن الرياء وعن الردة وأنواعها وإن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر لنكمل في يعني محاضرة هامة، قضايا هامة في التوحيد، ويكون البداية فيها يعني ألفاظ تناقض التوحيد وأفعال تناقض التوحيد، ثم نختم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم يعني فهرسة اللي أنتم مسؤولين عنه في الامتحانات. وأسأل الله تعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أخوانا يعني طيب أنا هستأذنكم بس هنصرف سريعا بدون كلام وبدون سلام عشان عندي محاضرة في الزرقاء مشوارك الساعة لربع، فاستأذنوني يعني أسبوع علمي عندي في الزرقاء بعد يعني مشوار ساعة لربع، فاستأذنكم همشي على طول وسامحوني بدون أسئلة، سامحوني والله مع الساعة 8 اللي فات سامحوني إن شاء الله الأسئلة مرة جاية. السلام عليكم.